بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم لا تشوي خلقي ولا خلقهم بالنار، اللهم اجعل عيشهم سعادة وموتهم شهادة، ولا تقبض أرواحهم إلا وقد رضيت عنهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب العالمين. اختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. توفنا يا ربي وأنت راض عنا غير غضبان، ولا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واجعل أخرانا خيرا من دنيانا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. يا رب اشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. مرحبا بكم في روضة من رياض الجنة، هنيئا لكم، ترتعون في روضة لربما ختامها قوموا مغفورا لكم. اللهم يا رب لا تحرمنا فضلك، فما اجتمعنا إلا خوفا من عذابك ورجاء رحمتك، فأمنا مما نخاف، وأعطنا ما نرجو يا أكرم الأكرمين. وإذا مرضت فهو يشفين. المرض معاشر الأحباب قرين الإنسان، مر على الأنبياء وهم صفوة ولد آدم. إن المرض هو الذي لربما بلغنا أعلى درجات التوحيد، بينما الإنسان في حياته معافى، غافل ذاهل، يتقلب في النعم صباح مساء، يزور يوما طبيب فيقول الطبيب له: أرى أن المؤشرات الحيوية لك قد تغيرت، فلا بد من تحاليل، ولا بد أن تحضر لي الأشعة. ثم يبدأ الارتباك في وجهك وفي قلبك، فتعمل تلك التحاليل والطلبات التي يطلبها الطبيب، ثم ينظر ويتفكر ويرد النظر، ويجتمع الأطباء وتأتي التحاليل، فيرفع عينه في عينك ويقول: أبو فلان، يحزنني ويؤسفني أن أقول إن بك داء يحار الأطباء من علاجه، وأنه قد سكن بدنك، لا حول لنا ولا قوة في دفعه ولا تخفيفه، هي مسكنات، اذهب وانتظر الموت. سمعها بعض مرضى المسلمين، فخرج البعض من طبيبه وهو زائد في إيمانه، وقال: الذي يشفي ليس أنت، الشافي هو الله، البارئ هو الله، المعافي هو الله. والبعض سجد لله حمداً لأنه قد بعد عن الله، فأتاه المرض ليذكره برحمة الله، وليذكره بطرق الباب على الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بعض المرضى أنينه عبادة، ودمعه عبادة، ومناجاته عبادة. يوم أن كان سليماً ما كان يعرف قيام الليل، يوم كان معافى ما كان يصلي الفجر، يوم كان أن صحته تدب في أواصله ما كان يرحم المسكين، وما كان يتذكر في الآخرة. فلما دب البدن في بدنه الداء وتخلى عنه الأطباء، وصار العلاج إنما يخفف بعض الأوجاع، والأوجاع في بعض الأبدان لا تخف. انكسرت نفسه ورفع العين إلى ربه ورفع اليدين إلى الله ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، فسكب الله في قلبه الطمأنينة. البدن يتآكل والمرض يضعضعه والشحوب قد ظهر عليه، ولكن قلبه مطمئن. عندما نتحدث عن الأمراض فنحن نتحدث عن صفوة من عباد الله لما مرضوا حققوا التوحيد. فإن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين، معنى ذلك أنه يعلن أنه لا يؤمن بالسبب مع وجود بذله، مع وجوب بذله، لكنه يؤمن بالمسبب سبحانه وتعالى. الله في كتابه بيّن لنا أن الأنبياء وهم صفوة الخلق يصابون بالداء. ابن مسعود رضي الله عنه كان الحبيب في مرض والحمى أكلت أطرافه، وضع يده على القطيفة التي كان يتغطى الحبيب بها، وله خميصة كان يبللها ويبلل بدنه ورأسه عسى أن يخف الألم والحمى عنه، فلما مس الخط القطيفة فإذا هي تفوح من الحرارة، فسأل الحبيب: إنك يا رسول الله لتوعك وعكا شديدا. قال: نعم، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، لأن الأنبياء أجرهم أعظم من أجرنا. بل في مرض موته كان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يغمى عليه ويغشى عليه من شدة فيح الحمى، فيسكب عليه من قرب إلى 7 قرب حتى يستطيع أن يقف ويأتي إلى المسجد فتتكحل عيون الصحابة برؤيته. نعم، الابتلاء قرين الإنسان في الحياة. أتدري لماذا؟ لأن الله لا يرضى هذه الدار أن تكون جزاء العباد المتقين. هذه الدار طبعت على كدر، هذه الدار ما حلت إلا أوحلت. ولذلك الله جل وعلا يبتلي بعض عباده وهو يحبهم. نعم، وهو يحبهم. ولذلك بعض الأدواء في بعض أبداننا بعضهم 10 20 سنة وهو يأكل العلاجات ويضرب الإبر ويمشي على العكازات ويدفع بالعربات وفي وجهه نور ولسانه لا زال لم يفتر من ذكر الله. والبعض بالزكام، الزكام يقنط ويجزع ويغضب ويلعن ويعترض ولا يقرب منه أحد وهو زكام. والبعض السرطان والأورام حلت ببدنه ومع ذلك لا يزيد عن قول الحمد لله من شغاف قلبه. وإذا قال الأطباء له لا علاج تبسم وقال: تقصدون لا علاج عندنا، لكن الله من أسمائه الشافي، سأذهب إلى الشافي الباري الذي إذا مرضت فهو يشفين. وسبحان الله، كلما تحقق التوحيد في قلب المريض أتاه الفرج والشفاء حتى يحار الطبيب أمامه. رجل صدمت امرأته في حادث سير فتفتت عظمها وما بقي فيها عظمة إلى جوار أخرى، وأدخلت غرفة العمليات والنسبة في الشفاء لا تتجاوز 5%. فلما وقع الأوراق ذهب ووقف في الملتزم وناجى: يا محيي العظام وهي رميم، يا من أحيا عزيرا وقد مات، يا مبرئ الأكمة والأبرص والأعمى، يا شافي الأسقام، يا سامع الشكوى، يا كاشف البلوى، يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنجبت بعد ذلك 7 بطون، أنجبت وعوفيت، وها هي قرة عينه وهو قرة عينها. البشر عندما يتخلون عنك فلأنهم مساكين، الطبيب يعالجك من مرض هو يموت منه، هو يموت منه ولا يدفع عن نفسه شيء،
ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك الشيطان قرين بالمرضى. يا دكتور تكفى يا دكتور، مسكين أنت والدكتور، أنت أين التوحيد؟ الطبيب يجب أن تذهب إليه لأن البدن لا تملكه، والله أمرك ألا أن تتداووا، تداووا، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولا تلقوا بأنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كلها آيات وأحاديث تدلك أنه يجب أن تعالج، لكن قد يعالج فلان فلا يشفى، وبنفس الدواء في نفس الداء يعالج آخر فيبرأ، لأن الذي شفاه هو الله. وعلى قدر التوحيد، أليس الأطباء يقولون إن الشفاء غالبا يكون قريبا من صاحب النفس المطمئنة الواثقة. ولذلك بعض الأطباء يقولون مات بعض المرضى لا بالمرض، إنما من الخوف من المرض، وشفي أمراض ومرضى شفوا لوجود قوة نفسية وهي قوة التوحيد، متمالك يعلم أن الذي شفى سيشفيه هو الله، وأن الداء إن طال ببدنه. حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان السحر الذي سحرته اليهودية من أكله من ذراع الشاه، هذا السحر جلس في بدنه حتى كان سبباً من أسباب وفاته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وكان السحر كما تعلمون حمى وآلام حتى قطع العروق، وكان صابر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ماذا نقول لمريض السكر الذي لأنه يأخذ أنسولين، يا أبا فلان تأخذ أنسولين وتأخذ مخافض وتأخذ دواء الضغط وتأخذ دواء السكر ودواء الكوليسترول وتأخذ الأدواء الأدوية ولا زلت تمشي على قدميك؟ هنيئا لك، حرك لسانك بالحمد، فإن هناك منازل في الجنان لا يصل إليها إلا المحتسبين الصابرين. يحتسبون الآلام. أتعتقد إذا نام الناس والحمى تعبت ببدنك والآلام قد سكنت عظامك أن أنينك لا يسمعها أبنائك ولا يسمعها الطبيب؟ لكن الله جل وعلا أوكل على رأسك ملك أيها المريض، فلربما أنينك إذا كان ليس ضجرا ولا جزعا ولا اعتراضا على قضاء الله لربما كان يرقيك في أعالي الجنان. كان البعض من السلف يغبط بعضا إذا ابتلوا بالأمراض، هنيئا لك، عجل لك في الدنيا ونحن جمعها لنا. ولذلك أيها الأحباب إذا تحدثنا عن المرض، والمرض في هذا العصر تنوعت الأدواء، أكثر ما تجد مستوصفات أهلية، مستشفيات حكومية، ملفات لكثير من الناس، أمراض حار الأطباء منها، أقراص، إبر، إلى غير ذلك. كم من أولئك ممن يدخل شاكراً ويخرج من الطبيب حامداً؟ من كم من المؤمنين من الإيمان في قلبه ما تضعضع وما تزعزع، لأنه يعلم أن الذي كتب المرض هو الذي بيده الشفاء. فأصلح علاقتك معه، أصلح علاقتك معه، وإذا كان شاء لك بهذا المرض أن يبقى في بدنك معنى ذلك أن هناك منزلة في الجنة لك لم تصلها بعملك ولا بصلاتك ولا بطاعاتك، إنما ستصلها بالصبر على البلاء. ولذلك كان بعض السلف إذا أصيب كان مبتهج مبتسم، لما؟ قال: ألا أحب ما أحب ربي. ثم إن المؤمن المريض يعلم أن ما ليس في كون الله شيء صدفة، ما يوجد لديك مرضك بقضاء وقدر، فهل تزيله بالجزع بالضجر بالتلوم؟ والعجيب أن بعض الخلق يشتكي الله على عباده: أنا مريض، تعبان، أحس بألم في مفاصلي، عيني لا أرى بها، بدني، ظهري، ركبتي، سكر، ضغط، والأمراض الأخرى، الأمراض النفسية، بي قلق، بي توتر، بي اكتئاب، بي ذهان، بي وسواس، بي رهاب، بي فصام. ويبدأ الأدواء التي لا حد لها. أمة الإسلام أمة مرحومة، ومن رحمة الله بها أن أدواءها وأمراضها عبادات ترقي أصحابها إلى الجنان، بشرط أن يحتسب المؤمن ما أصابه. حتى الهم يكفر، الغم يكفر، الشوكة تكفر. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب، حتى التعب، حتى العرق، حتى الجهد، نعم، ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. لما أنزل الله جل وعلا قوله: ليس بأمانيكم ولا ما ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، شق على الصحابة هذه الآية، أن كل سوء تعمله ستجزى به. فأتى الصديق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ يعني كيف نفلح، كيف ننجو من النار إذا كان من يعمل سوءا يجزى به، لن نصل. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام، قال وهو يعلمه ويعلم الأمة، قال: ألست يا أبا بكر تنصب تتعب؟ ألست تتعب؟ قال: بلى. قال أيضا: أليس يصيبك اللأواء، الجهد والتعب، تتعب تنصب يصيبك اللأواء؟ قال: نعم. قال: هذه يا أبا بكر، وهي للأمة، هذا الذي تجزى به في الحياة، إذا أخطأت من سوء كانت عاقبتك نصب أو مرض أو لأواء فيكفر الله بها من خطاياك. والله إن بعض المرضى المشلولين شل الرباعي في مستشفياتنا سيأتون يوم القيامة وليس عليهم خطيئة، لأن البلاء إذا لزم المؤمن حتى مرضك اللي أقعدك أو لم يقعدك، وهنيئا لصاحب المرض الذي ما أقعده لكنه احتسبه. كل يوم يضرب إبرة أنسولين، تدري إن إبرة الأنسولين هذه أو غيرها هذه شوكة، أليست شوكة؟ شوكة مؤلمة، وأنت بعضنا 10 سنوات 20 سنة يضرب أنسولين، يعني ما بقي من ذنوبك يا أبو فلان ويا أم فلان، ما بقي من ذنوبكم شيء، لأن الشوكة يكفر الذنوب. والبعضنا ما ضربته الشوكة في عمره إلا مرة أو مرتين، أنت في كل يوم مرة أو مرتين، ومريض اللي في المستشفى يأخذ تحاليل ويبحثون عن عرق ويبحثون عن الوريد وآلام، وتخضر قدمه، اهمس في أذنه، احتسب هذه الإبر فإنها من الشوك الذي يكفر الذنوب والخطايا. لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما أعظمها! أحد الصحابة رضي الله عنهم لما علم أن المرض يكفر قال: يا رب، إن كنت معذبي فعذبني في الدنيا. وهذا أمر خاطئ. الإنسان يطلب الله، يسأل الله العافية، يسأل الله العافية، ولذلك العبد دائما يسأل الله العافية ويعوذ به من جهد البلاء. ليس من الفقه إذا مرض الإنسان أن لا يتداوى، ليس فقيه، وليس من الفقه أن يدعو الله أن يصيبه في بدنه حتى يرتفع موازينه. اسأل الله العافية، فإن الله جل وعلا إذا أصابك وشاء لك منزله وكان قدره وحل المصاب فاسأل الله الثبات، أما قبل ذلك فاسأل الله العافية. ولذلك يقول بعض أهل العلم: في السراء استعذ بالله من الضراء، فإن وقعت الضراء فاصبر، فإنها منازل توصلك يوم القيامة أن تغترف من الحسنات بلا حساب. ولذلك قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لأتينا الآخرة مفاليس، ما عندنا شيء. ولذلك بعضنا لولا أنه مرض وذهب ماله، ولده، قطعت قدمه، إلى غير ذلك، ضعف بصره، إلى غير ذلك، لو أنه ما احتسب هذا لا وصل للآخرة والرصيد نافذ، الشيك بدون رصيد، لكن لأنه صبر على لأوائها. أحد الصحابة عندما قال: اللهم إن كنت معذبي فعجل عذابي في الدنيا، فلما أن مرض صار نحل حتى صار كالعصفور، فعاده عليه الصلاة والسلام المرض قد ضعضعه، فلما أن رآه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، هل يطيق عذاب الله أحد؟ يعني لماذا تسأل الله أن يعجل عذابك في الدنيا؟ وهل يطيق عذاب الله أحد؟ قل، أمره ماذا قال؟ قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أمره أن يؤتى أن يسأل الله العافية. ولذلك لما مر عليه الصلاة والسلام بالمرأة العجوز، المرأة العجوز التي كانت سوداء، قال أحد الصحابة لعطاء، قال: أتريد أن ترى امرأة من أهل الجنة؟ الله أكبر، امرأة تمشي في المدينة قد ضمنت الجنة، كان مرضها عضال الصرع. ولذلك بعض الناس مريض بالصرع، مريض بالجذام، مريض بالبرص، مريض بالسرطان، مريض بالإكزيما، مريض بالصفائح الدموية التي الذئبة التي الحمراء، مريض بأدواء الأطباء إنما حياتهم معه، كلها مهدئات ومسكنات وكورتوزون من باب أنه فقط يهدأ إلى أن يموت. هذه الأدواء أبشركم ليس في الجنة مرض، ولا يدخل الجنة مريض ولا هرم. أبشر بالخير، على باب الجنة تنتهي الآلام والأمراض، صبرا حتى تصلها. واحتسب كل آلامك وهمك وغمك وعرقك وعرقك ودمعك وآلام بدنك وحماك وزكامك، احتسبها عند الله، فوالله إنها المنجية إن كنت موحدا. ودائما أنا أقول: المرض واحتساب المريض مرضه له علاقة بالتوحيد. تعرف الله؟ إذا عرفت الله لماذا تعترض عليه؟ أليس بعض الناس ينظر إلى السماء: أنا وش سويت يا ربي حتى تبتليني؟ أعوذ بالله، هذا الضعيف الإيمان قليل العقل والحيلة يعترض على المقدر أقداره، وربي ما يقدر الشر المحض أبدا، له في كل محنة منحة وفي كل ألم أمل، لكن أين أهل الاحتساب؟ أيضا أيها الأحباب، أنا أقول: قال هذه العجوز السوداء كانت تصرع، فأتت تطلب الدعاء: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف. قال: إن أردت دعوت لك فشفاك الله، وإن أردت صبرت ولك الجنة. أحبابي، الجنة للصابرين ليس فقط للعجوز هذه، بل لكل صابر على دائه. ذهب للطبيب الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس على وجه الأرض إنما هو نبي في حياة البرزخ أشرف من حياة الشهداء، لكنه ليس على قيد الحياة حتى تسأله الدعاء أن يشفيك. الآن ليس لك إلا أن تصبر. يقول الطبيب: ليس لك إلا أن تصبر، وليس عندنا خيار إلا الدواء الذي عندك، ما موقفك؟ قالت: بل أصبر. لماذا تصبر؟ لأن الجائزة الجنة، الجائزة الجنة. وقلت في محاضرة: رجل مريض مرض شل الرباعي 27 سنة، يخرج الأذى منه بالتحاميل فتقطعه، والألم يقطع أوصاره حتى يخرج الأذى، ويعض على الفوطة بيضاء من الألم، ثم يقلب ويوضى، حياة بالآلام. فلما أن استفاق بعد نوبة أذى خرج منه، قال لمن حوله: احمدوا الله أن الله ما أنكم لا تكشف لكم عورة، احمدوا الله. ثانيا: والله إني أحمد الله على حالي، أختم كل يوم 3 مرات، أمنيتي فقط أن أسجد، فأنا مشلول رباعي لا أسجد. قولوا لأهل العافية: إن وضع الجبهة على الأرض وتسبيح رب العالمين نعمة لا يساويها ويساميها نعمة، فقولوا الحمد لله. نحن في نعم، إذن هي صبرت ولها الجنة. وكان الصحابة ينظرون إليها عجوز كانت تصرع ولا زالت، ثم التفتت إلى رسول الله: ادعو الله ألا أتكشف وأنادي فتاة الإسلام، يا أمة الله، يا من تلبسين اللاصق والبنطال وأنت خارجة من البيت، يا من تخرجين الوجه وتكشفين عن العين وتجملين الأيادي والأقدام، هذه عجوز سوداء تصرع خشيت أن تتكشف حياء من الله وألا يكشف لها عورة بدون اختيارها، فبكت واشتكت ودعت الحبيب أن يحفظ لها ربي عورتها ألا تكشف. فماذا نقول لمن تكشف العورة تقصدا؟ اتق الله في نفسك أمة الله. إذن أيها الأحباب نحن مع البلاء إذا عظم الجزاء من عند الله جل وعلا. وإني أبدأ وإياكم ببعض البشائر لأهل المرض. أول بشارة من بشائر المرض حديث حسنه بعض أهل العلم، تأمل فيه: إذا مرض العبد أرسل الله إليه ملكين، والملائكة تنزل على المرضى بالرحمات. ولذلك أبشركم، كل مريض على رأسه ملك، ولذلك إن دعوت أمن الملك. الملائكة تنزل عند كل مريض، فقال في الحديث: قال هؤلاء الملكين فإن رفع العبد لله الحمد. لذلك بعض المرضى دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والبعض إذا قلت كيف حالك يا أبو فلان قالوا عذبوني قطعوني خرقوا جسمي بالأبر، يا شيخ تعبان، والطبيب لعبوا علي، والتشخيصات اختلف، ثم يبكي مسكين. لو باكي آخر الليل عند الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين لاستمع إليك وعافاك، لا يوجد من زائر معه العافية، ما يوجد. مسكين ذاك الذي يبكي أمام المخلوق ولا يبكي أمام الخالق. ولذلك سأذكر في ختام اللقاء: إن أعظم دواء للمرضى قيام الليل يوم أن ينزل الله إلى السماء الدنيا فيعرض العافية الجنة المغفرة. هنيئا لك إن كنت في آخر الليل تقول: يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله، وهكذا تدعو: يا شافي الأسقام، يا من إذا مرضت فهو يشفين، اللهم يا مجيب المضطر إذا دعاه، وتبدأ تناجي العظيم: يا شافي، تسأل الله باسمه الشافي، يا بارئ الأكمة، يا شافي الأسقام، يا سامع الشكوى، يا كاشف البلوى، يا سميع الصوت، يا حي يا قيوم، يا رب أخرجها من شغاف قلبك. لو كان المرض يقطع أوصالك والله لتتلذذ بالمرض لا بالصحة. ولذلك كان بعض السلف يقولون: ابتلينا بالسراء فما صبرنا، وابتلينا بالضراء فصبرنا، لم نصبر في السراء، وبعضنا بلي بالسراء فنسي الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. من ذكر الله في السراء وفي الرخاء ذكره الله في الضراء جل وعلا. لذا إليك بعض فوائد المرض، اسمع ماذا قال: فإذا حمدني عبدي، أي أنه حمدني سبحانه وتعالى، قال الله، أعطاه الله، قال: إن قبضت روحه، يعني هو يحمدني، فإن قبضت روحه أدخلته الجنة. مريض ودائما يحمد، إياك يا مريض أن تترك الحمد لله، فإن مرضك هذا نعمة ومنة وعطاء ودليل حب وعناية، فإن عبودية الضراء تخرج من المريض أكثر من عبودية السراء. ولذلك قال: إن حمدني فقبضته. أحيانا ترى عبد صالح تقي قوام صوام يعالجونه ما يشفى، يرقيها الرقاه ولا يبرأ، لماذا؟ لأن الله ما يرضى له أن يبقى في الحياة، لأنه يريد أن يقبضه ليرفعه في أعالي الجنان. الله أكبر، إن قبضته أدخلته الجنة، وإن أبقيته شفيته وأنبت له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وكفرت عنه سيئاته. الله أكبر. إن أبقيته أبدله لحما خيرا من لحمه. ولذلك بعض المرضى تقول يا شيخ ما شاء الله بعد مرضك وجهك مورد الخدين ودمك نقع في بدنك وقوتك تبارك الله. ترى بعض المرضى لا يخبروننا ولا أريد منهم أن يخبروننا، يقول والله بعد أن كدت أن أهلك إن صحتي عادت ونظري عاد وباءتي عادت، والله إن بي نشاط كنت فاقد له سنوات، لأن الله أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وكفر عنه سيئاته. الله أكبر. إذن احمد الله على الحالين، ونحن في كل صلاة نرفع إلى الله الحمد لله رب العالمين في أول آية نقرأها. لما؟ لأنه سبحانه أخذه إعطاء، أخذه إعطاء، فإنه إن أخذ منك شيء عوضك، ولكنه لماذا إذن يأخذ مني؟ أنيني وآلامي، أنينك وآلامك قد أن قبلك من هو خير منك. الأنبياء ابتلوا في أبدانهم، وهذا أيوب أعوام طوال قذره الناس، صب قيحا، باعت امرأته شعرها، عملت خادمة في بيوت الناس، فلما أن رأى أن البلاء قد أحاط به وكان قد استحيا من الله، كان مما ينقل عنه لن أدعو الله بالشفاء والعافية حتى تتساوى مدة العافية مع البلاء، لكن رأى بلاء الزوجة وقد مات أبناؤه وهلك ماله وقذره قومه وطرده أهله، فرفع العين والعين بها دمعة، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هل شفاه الله فقط فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر؟ هذا بداية. أركض برجلك، وهذا دليل على أن المريض يبذل السبب، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ثم وآتيناه أهله ومثلهم معه، لماذا؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لربما يطول البلاء لأن المنازل عالية، ولو قيل لمريض تصبر فتؤجر فيغفر ذنبك وتصل للجنة أو تشفى اليوم وإلى النار، أي مريض يقول إلى النار؟ كل يريد العافية وكل يريد الجنة، لكن هذه الدار يا عبد الله يا صاحب الآلام والأمراض، هذه الدار ناح فيها نوح، نشر زكريا، بكى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، طرد إبراهيم، آلام لصفوة الخلق من الأنبياء، محمد عليه الصلاة والسلام سحر، محمد بن عبد الله مرض ورأساه، تقوله فاطمة رضي الله عنها قال بل أنا ورأساه. نعم كان الألم لربما سكن بدنه، أيتألم عليه الصلاة والسلام وهو خير الورى وسيد ولد آدم وأنا وأنت ما نتألم؟ ولذلك أدعو قبل أن أبدأ بتطوافة سريعة على البشائر للمريض، أقول ربوا أبناءكم على أنهم إذا مرضوا لا يشتكون لكم. نعم أنا يا بني أذهب لك أبحث لك عن أفضل الأطباء وأفضل المستشفيات، بس يا بني إياك أن تشرك مع الله غيره، الشافي هو الله. يا بني هذه إبرة وتلك حقنة وهذه جرعة، لكنها أسباب، إن شاء الله جعل العافية فيها، وإن شاء لم تنفع بدنك، فكن مع الله يا بني وكن واحدا لواحد حتى تأتيك العافية ويبرئ سقمك الله. تربية على التوحيد مهمة. إذن أول بشارة من البشائر، أول بشارة أقول إن المرض تهذيب للنفوس، المرض تهذيب للنفس. أما تلاحظون أحبابي أننا بعضنا ما يدعو ويبكي ويسأل ويرفع يديه إلا إذا ذهب شيء من ماله أو ولده أو صحته، تكون العبادة خالصة. إذا نفسك فيها أشر وفيها بطر، وفيها كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من يوم يكون العافية في بدنك والغنى تحت يديك، النفس هذه قشرة. وقلت لكم في درس من الدروس أن بعضنا في الأسهم الماضية يوم خسر البعض أول ما ودع صلاة الفجر، يوم ذهب ماله صلى معنا بعدها بيوم، الله يحييك يا أبو فلان، جاء رجع. بعضنا متى استقام؟ كانت نقطة تحوله من العربدة إلى الإيمان مرض حار الأطباء فيه، فلما قال يا رب وأجابه استحيا من الله وأتى راكعا ساجدا، فكان المرض نعمة. تهذيب للنفوس، نعم، يقول الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهي البشرى الثانية أن الله أحبك لما عصيته عجل لك، عجل لك فأصابك في بدنك أو في ولدك. لماذا؟ لأنك أنت السبب. فالعبد إذن يراجع الحسابات، ودائما ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. بعض الأدواء في بدن البعض سببها معاصي، خلوا بمحارم الله فانتهكوها فعذبهم الله، أكلوا الحرام فنبت السحت فطهرهم الله. ولذا في الحديث ما اختلج عرق، حديث رواه الترمذي وحسنه، ما اختلج، المعنى اختلج أي اضطرب، أي عرق في بدن الإنسان، ما اختلج عرق، ألم، تعب، وهن، هزال، ضعف، تعب، آلام في البدن، آلام في العظام، ما اختلج عرق إلا بذنب، وما يدفع الله عن عبده أكثر وأكبر. يعني لو أن الله يؤاخذنا بكل ما نفعل والله ما يبقى صحيح قط، ما يبقى رجل صحيح يدب على قدميه، لكنه يعفو عن كثير. إذن ما اختلج عرق إلا بذنب، وما دفع الله كان أكبر. ولذلك أيها المبارك، إذا بدأ بدنك يتعب من بشائره أن الله إذا رآك عدت إليه لربما أوقف التأديب لك ورد العافية لك وجعل عافيتك أحياناً بأمر لا تحسب له حساب. وبعض الناس، نعم، بعضهم ذهب للطبيب وعلم من نفسه أن الأدواء المتنقلة هذه سببها بعد عن الله، ذنوب في الخلوات، ظلم لعباده، فلما علم من نفسه ذلك رد وأعطى كل ذي حق حقه، ثم انكسر بين يدي ربه، ثم رفع اليدين في جوف الليل وقام. يقول لي واحد: والله يا شيخ ما أكلت من علاج الطبيب ولا حبة، فلما راجعت قال: أحسنت، كنت منتظما في الدواء. قلت: لا والله، منتظم في التوبة لرب الأرض والسماء. ولا أقول ذلك أن تترك الدواء، كل الدواء وعالج، لكن أنت أعرف بنفسك، وترى ما في واحد كاشفك على ما أنت عليه إلا أنت، كل واحد عارف نفسه وكل واحد يعلم. ولذلك من حكمة الله أن يصيب بعض عباده فتختلج العروق وتتحرك وتتعب. ما تلاحظون أحبابي إذا أكلت حرام أو ظلمت إنسان تشعر بعدم بالقلق ولا لا؟ خايف يدعو عليك، وإذا قال لك حسبي الله عليك، حسبي الله، تقطع عروقك، تسلط أبنائك، تورثك الأمراض التي لا شفاء بسببها، الربا يسبب أن بدنك كله من نار فيلتهب بدنك نارا. أنت عارف ماك الربا ظالم إنسان، إذن عقوبتك المعجلة هي لربما بدنك. أنا لا أدعوك للوسوسة، لكن أدعوك أن تحافظ على العافية. يقول: طيب يا شيخ، في عباد لله أتقياء مرضوا. نعم، مرضهم من حب الله، ومرض بعض عباد الله عذاب وجهد وبلاء. ففرق بين من أمرضه الله لأنه يحبه ليرقيه عنده، وبين من أراد أن يسوق إليه البلاء ليؤدبه ويربيه. إذن أول بشاراتك يا مريض أن تعلم أن المرض تهذيب للنفس، ولربما نقطة التحول في الحياة مرض يردك إلى رب الأرض والسماوات. أيضا من بشائر المرض أن الإنسان بعد الكربة إذا أتته النعمة يشعر بالراحة. يا أحبابي، إذا شفت العافية بعد المرض، أن إذا زكم الإنسان، إذا انغلقت مجاري جيوبه الأنفية، زكام فايروس، وللمعلومية فايروس الزكام لا يوجد له علاج، ولا لا؟ ما له علاج، الفيروسات قليلة التي لها علاج، ما في لها علاج. يعطونك مضادات تخفف الحرارة لين يتعدى حضانة هذا الفيروس ثم يخرج من بدنك، ما في علاج له. شف البشر الآن يعالجون الإيدز، يعالجون السرطانات والأورام، والزكام ما وجدوا له علاج. أعود فأقول، إذا انفتحت أنفك وذهب الحمى عنك وذهب الاحتقان عنك، أما تقول الحمد لله رب العالمين؟ إذن كيف بمن يدخل عملية نسبة النجاح فيها قليلة؟ إذا خرجت من العملية وقد نجحت، أما تحمد من شغاف قلبك؟ إذن من بشائر المرض أنه يخرج الحمد من سويداء القلب. والله أنك تقول الحمد لله. أطباء، كمامات، أجهزة عملية، واللي سوى عمليات القلب المفتوح ونقل الأعضاء ينظر غرفة كئيبة، أجهزة، أصوات، والناس متلثمين، واللي بأبرته واللي بمقصه، وش تقول أنت؟ ويجيك واحد من الأطباء يقول قل أشهد أن لا إله إلا الله. طبيب التخدير غالبا إذا كان مؤمن يقول، لأن بعضهم أخذ التخدير ما عاد، لو تزيد نسبة التخدير 1 ملغرام يمكن ما تفيق، والله حافظك. ولذلك أنت بعد هذا وبعد أيام تفتح عينك لست في الجنة، الله يجعلك في الجنة، لكن في غرفة العناية المركزة وأطفالك حولك. يا ربي لك الحمد، عدت إلى الحياة من جديد. والله إن الحمد يخرج من قلبك من شغافه. إذن من بشائر المرض أن الله إذا رد إليك العافية التي رحلت أنه سبحانه وتعالى يردها إليك ويرد معها الحمد والطمأنينة. ويود الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض إذا رأوا أهل البلاء وهم يغترفون الحسنات. الله أكبر. ولذلك ترى بعضنا هنا الآن يقول الله العافية، لكن تدري يوم القيامة من المغبوط؟ من الذي يغبط على صعيد المحشر؟ يغبط الأصحاء أهل الأدواء والأمراض، ويقولون يا ليت ربنا قرض أطرافنا بالمقاريض وقطعها ثم أعطانا أجر المصائب وأهلها. الله أكبر. لا تتمنى جهد البلاء ولا تتمنى المرض، لكن أقول إذا حل بساحتك فقل وإذا مرضت فهو يشفين، لا غيره. فكل ما حولك من مستشفيات وأطباء وأدوية أسباب، بقي المسبب سبحانه، فإياك أن تشرك معه غيره. أيضا من بشائر المريض أن المرض يدنيك بل ويجعلك أقرب عبد إلى الله. اسمع قوله جل وعلا في الحديث القدسي، ابن آدم مرضت فلم تعدني. شفت العبد المؤمن، الله يلوم اللي ما يزورك ويعودك، هو يحبك ويعلم مقامك ويعرفك أنك على السرير والآلام تقلبك ويقلبونك، فيلوم بعض عباد الله الذين ما زاروك، يا ابن آدم مرضت فلم تزرني أو لم تعدني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، أما لو زرته لوجدتني عنده. الله أكبر. يا أخي وش هالشرف الذي عندك، ما أجمل ذلك. ولذلك الدعاء، دعاؤك مجاب، رقيتك لنفسك أجمل رقية، كما أذكر بسرعة. أيضا من بشائر المرض أن الله إذا أمرضك إنما هو أدخلك اختبار ليقيس مستوى صبرك وجزعك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نصبرك وتصبر. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. الآلام تنتهي مع صبغة واحدة في الجنة، المقطوع أقدامه، مشلول رباعي، سرطان، مات بالنزيف، مات بالبطن. وأبشركم من بشائر المرض أن كثيرا من أمة محمد تموت بالبطن، سرطان قولون، سرطان كبد، سرطان معدة، سرطان حالب، سرطان بروستات، سرطان مريء، كل هذا إذا مات العبد به فإنه شهيد يبعث يوم القيامة من شهداء الأمة، والمبطون شهيد. الله أكبر. فاصبر، اصبر، أنت تنتظرك جبال من الحسنات، إياك أن تهدمها بسبب استعجال أو شكاية أو جزع، فإن الذي أمرضك هو الذي يشفيك سبحانه وتعالى. والحبيب يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ودائما إذا رأيت البلاء يأتي للإنسان دائما فيصب، مات ابنه عزيناه، مات الابن الثاني عزيناه، مرض بالسكر، قطعت قدميه، فذهب بصره. أحدهم قابلته وهو يقاد، وكان ضابط قديم من 20 سنة ضابط، وأصيب بأدواء آخرها اعتلال في الشبكية فذهبت عينه، ثم هو يدفع بالعربية، فسلمت عليه: أبو محمد، أنا ما عرفته لأنه شيب كل بدنه من كثرة الآلام والأدواء. فلما سلمت عليه أنا ظننته ينظر إليه، هو شاخص بالعين ولا لا أعلم أنه لا يرى. سلمت: بشرني. قال: بشرك آخر ما راح من هالبدن العينات، وبشرك الحبيب يقول: من ابتلي بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة، والله إني عن ربي راضي. لا إله، أبشرك أني راضي، وآخر ما أخذ ربي مني أخذ مني عيوني، وقد مات الولد محمد تذكر يا شيخ، والحمد لله الملتقى الجنة. الله أكبر. على عربة وقد فقد كل شيء، وانجفل الناس عنه، ذهب ولده، ذهبت عافيته بالتدريج، حتى رحلت عينه، ولا زال ينتظر الجنة، ولا زال يقول: والله إني على بلاء الله صابر، فإن أخذ ربي عطاء. هنا تصل الإنسان إلى ذروة الإيمان. أيضا من بشائر المريض أو المرض أن العبد يعرف نعمة الله عليه. متى نعرف نعمة الله؟ بأضدادها. أجمل وجبة أكلتها ما هي؟ الوجبة التي بعد الجوع، ولا لا؟ مهما كانت، لو كانت خبزة واحدة جذيذة. وأجمل نومة نمتها متى؟ اللي كانت بعد التعب. وأجمل عافية أو أجمل هواء يدخل رئتيك بعد مرض طويل. ما أجمل أن تعلم أن الله حتى يجدد لك الحمد ويجدد لك العافية وتعرف نعمته. كيف تعرف حال المرضى؟ حتى تذوق ما ذاقوا، فتحمد الله جل وعلا على نعمته سبحانه وتعالى. أيضا من فوائدها انتظار الفرج. أحبابي، يزين انتظار الفرج، انتظار الفرج ولو طال. بعض المرضى عاش 40 عام ولا زال يقول: الفرج قادم، فإن مع العسر يسرا. انتظار الفرج عبادة، لأنك تنتظر الفرج بيقين أن الذي ابتلى لا يكشف البلوى إلا هو، وإن الذي أصابك بالداء لا يشفي إلا هو. فانتظاره فيه انكسار وعبودية. ما تلاحظ اللي تقول له: يا شيخ أنا محتاج، تعال بكرة، يجي بكرة وعنده أمل ولا لا؟ تعال اللي بعده، وأنا طالبكم لا تماطلون في الضعفاء المساكين، عطه ولا رده، لأنك تعذبه كذا. لكن أقول لله المثل الأعلى، دائما انتظار أنه بيعت. أبشر قدام، والابن أبشر وأنا أبوك، اجتهد وأشتري لك سيارة تخرج من الجامعة. لاحظ، قلت الجامعة ما قلت الثانوي، الله يحفظك. إذا تخرجت من الجامعة أعطيك سيارة، فكها دائما انتظار السيارة، انتظار النجاح، انتظار لذيذ. وما ألذ يوم أن يكون الطرق بباب الله، فوالله إن الله من ألح عليه وطرق بابه لا يطرده سبحانه. ولذلك عندما نادى ذنون: من الذي يسمع ذنون؟ فهو في بطن بحر أسود، وفي نو وفي ليل، وظلام ليل وظلام بحر وظلام بطن، فنادى في الظلمات ما أحد يسمعه. من الذي يسمع؟ عنده يقين أن الذي جعل الظلمات هو الذي خلقها، إذن هو يراه، يسمعه ويراه ويرى مكانه. فدائما انتظار الفرج يا رب، عبادة تتجدد، ما انفرجت اليوم تنفرج بكرة. ويا سلام على الذي دائما يتنقل غدا، وأنا مع الله في خير، وما رأيت من الله إلا كل خير. أيضا منها أيها الأحباب من البشائر أن الله إذا أراد بالعبد خيرا أطال بلاءه. كيف؟ أيعذب من يحب؟
من قال لك أنه يعذب؟ هو يبتلي. من يرد الله به خيرا يصب منه. سبحان الله أحبابي، أما يكفي هذا تعزيك؟ إذا كان يحبك فهو يمرضك. لماذا؟ حتى يسمع صوتك، يحب أن تطرق بابه، يريد أن يسمع نداءك. أتكره ما يحبه الله؟ أتكره ما يحبه الله؟ هذه إرادته. أيها الأحباب، أصل وإياكم إلى آخر بشارة، أبشروا فإن البلاء بالمرض طريق حب الله وطريق الجنة. وكفى بهذا وربي، وكفى بهذا وربي عز لصاحب البلاء أن يتأمل هذا حتى يصل إلى الله. تأمل ما من مسلم يصيبه أذن من مرض فما سواه إلا حط الله من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى. وتأمل في قبل ختام اللقاء، تأمل: ولنبلونكم. من الذي يبلو؟ وهذا أحبابي قضاء كل مخلوق. ولنبلونكم بشيء، ما تقدر تتحمل البلاء كامل، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. يعني البلاء مؤلم، لكن يأتي عزاء من أخذ منه فخاف، أو ذهب ماله، أو ذهب ولده، أو ذهبت عافيته. بشر الصابرين، فوراً البلاء إذا وقع في الدنيا انتقل للآخرة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، هو الذي خلقنا أول مرة، ثم الألام لن تستمر هنا. لماذا؟ وإنا إليه راجعون، سنعود إليه. وعلى باب الجنة يمتعك ويعطيك ويصبغك في الجنة. هل رأيت سوءا؟ بؤسا ما رأيت. ثم قال: أولئك الذين عليهم صلوات من ربهم ورحمة. رحمة وصلاة، دعاء، وذكر في السماء ذكر حسن. وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة، ما دخل الصفا والمروة في البلاء في الأنفس والخوف؟ لأن الصفا والمروة أتى حولها إبراهيم وإسماعيل وهاجر، فكانوا خائفين، نقصت أموالهم وأنفسهم، ابتلوا، نقصوا، راح إبراهيم، والخوف خائفة تريد من ولدها، وجائعة ما في ثمرات. ولذلك مناسبة هذه الآية إلى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ينبئك أنه كما جعل مكة يجبى إليها ثمرات كل شيء، جعل مكة أغلى بقعة على كوكب الأرض، المتر العمراني أو التجاري، جعل مكة فيها اثنين، لا، يهفو إليها أفئدة الناس ويجبى إليها الثمرات، بل ولا يخاف فيها أحد، من دخله كان آمنا. الحمام واليمام والشجر والإنسان في أمان. وكانت خائفة، كأن الله يقول: ولنبلونكم فإن صبرتم صبر إبراهيم وصبر هاجر وصبر إسماعيل أبشروا، فيرد الأمن إلى قلوبكم، ويرد المفقود منكم، ويرزقكم الثمرات، وآخرها أعالي الجنات، نسأل الله الكريم من فضله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، توحيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب ابنك أنت الذي خلقته؟ لا والله يا شيخ. ذهب مالك أنت الذي رزقته؟ لا والله يا آسف يا شيخ. طيب الرقم غلط، لماذا أنت تعترض على الذي أخذ وقد وهب؟ هذا ملكه وهذا عبده وهذه حكمته، فلماذا تعترض عليه؟ ثم أختم فأقول: يشفين، وهو الذي يشفين لأنه الشافي سبحانه. هنا إياك أن تطلب الشفاء فيما حرمه الشافي سبحانه، إياك أن تطلب الشفاء عند مخلوق بالتوكل عليه فتشرك، أو عند ساحر تدخل بقدميك إليه مؤمنا وتخرج كافرا. إياك أن تطلب الشفاء فيما حرم الله، فما جعل الله شفاء أمة محمد فيما حرم، مطلقا مطلقا لا شفاء في محرم. ثانيا
عليك أن تبدأ بالعلاج. العلاج يبدأ بماذا؟ علاج روحي وعلاج بدني مادي، ولا حرج أن نجمع بينهما. أن أضع يدي على رأسي فأقرأ الفاتحة هي الشفاء، أن أأكل قرص مسكن أيضا هو الشفاء، لكن اعتقد أن رقيتك والدواء الذي تتجرعه لا يمكن أن ينفع بنفسه حتى يجعل الله فيه الشفاء. فقد تشرب ماء عادي طهور فيطهر الله بدنك من كل داء، فقد تأكل 7 تمرات وتشرب ماء زمزم فيخرج الله من بدنك سرطان، هو الشافي. وقد تأخذ الكيماوي وتأخذ الأدواء والأدوية ولا يخف المرض بل يزيد، لأن الشافي ما أراد لك الشفاء. وهنا وقفة. أولا عليك بأن قبل وقوع البلاء بالتحصن من الداء. وهنا قال بعض أهل العلم إن الله قال في الكتاب وإذا مرضت، هل المرض أنا أمرض نفسي مرضت أو أنه أمرضني؟ فلماذا قال إبراهيم مرضت؟ قال بعض أهل العلم من بعض المفسرين أنها كناية على أن المرض سببه الإنسان، إما بذنوب أصابها أو بسوء تغذية تغذاها، ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطن. ومعظم الأطباء الآن إذا جيت قال وقف لا تأكل سكريات ولا دهون ولا ولا ولا, ولا, ولا. حتى من الدعابة يقال كبير سن قال لطبيب ليس بعربي قال ما آكل رز ولا لحم ولا تمر، أجل آكل تبن؟ قال لا حرج قليلا منه، ما يدري إيش معنى التبن. وصاحبنا هذا قصده أنك أغلقت علي أبواب الطعام يا طبيب، صارت طعامنا داؤنا. فقال مرضت، إذن أنت سبب المرض. إذن هي من معانيها لا تمرض نفسك، فإن حل المرض فتعامل معه بالتوحيد وبالشفاء. أيضا ثانيا عليك بالاستشفاء بالموجود تحت يديك، منها ما ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم، من الحجامة، من التصبح ب7 تمرات، من عجوة أو غيرها، من القسط الهندي، من شرب العسل، من الكي إذا كان آخر الدواء، لأن لا يجوز أن يبدأ الإنسان بالكي حتى يستنفذ جميع الحلول من شرب العسل ومن الحجامة ثم يأتي الكي. أي مرض، وترى الكي الأطباء الآن يستخدمونه لكنهم يكون بماذا؟ بالليزر. نعم، وهذا كي نار يحرق، ولذلك الكي عموما أنا لست طبيب شعبي. ثم بعد ذلك هذا الدواء المادي. حبيبنا عندما ذكر له لديغ قرأ عليه صحابي الفاتحة 10 مرات فخرج سمها، ولما أتى لديغ العقرب أمره أن يقرأ القرآن في ماء وملح فأخرج الله. الماء والملح مادي والفاتحة روح. ثم بعد ذلك شفي، وتجمع بين العلاجين لا حرج. ومنها العلاج الدوائي، أقصد العلاج بالرقية. والرقية أحبابي لا يوجد مرض على وجه الأرض لو قرأ القارئ على نفسه، الراقي لنفسه، لو رقى نفسه بالفاتحة فحسب لشفي، بس بشرط أن يكون يعرف معنى الفاتحة ويعلم معناها ويتدبرها ويسأل الله جل وعلا بها الشفاء. هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، يقرأها بقلب وقراءة تصويرية فيها تدبر وإيمان، ما يتحملها أي داء أو مرض. وهنا خطأ يهدد التوحيد. اعتقادنا في بعض الرقاة أنهم يشفون، أنت قرأ عليك فلان، لا يهمك، فلان اللي إذا قرأ نفثته ذهبية والباقي برونزية يا أخي. أو بعضهم يقول يا شيخ أبيك تقرأ علي قراية صح. ليه فيه قرآن صح وقرآن غلط؟ الله يشفيك. ومن قال لك أن فيه أفضل من رقيتك أنت لنفسك؟ أجدادنا وسلف الأمة لا يوجد عندهم رقات، تدرون ما في رقات، ترقي نفسك. 77,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب لا يسترقون، لكن يرقون. لا يسترقون يعني ما يطلبون الرقية من أحد، هم يرقون أنفسهم. والحبيب صلى الله عليه وسلم رقى نفسه، وأمر عائشة، الحبيب صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن ترقي نفسها بالمعوذتين، وعائشة قرأت على رسول الله فنفثت في يده في مرض موته بالمعوذتين، ثم أمرت تريد بركة يده على بدنه. إذن الرقية ليست سلاح الضعيف. بعضهم يقول عالجنا يا شيخ وأعطوني علاج وأكلت وأكلت، الآن بنجرب القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تجرب علاج المريء الطبيب نعم، أما أن تجرب الروح. ومن قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وننزل نعم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. سبحان الله، شفاء ورحمة. وأن تحتاج يا مريض رحمة، فإذا أردت أن تجمع الدوائين والشفائين فعليك بالقرآن. اقرأه، اقرأ بالمعوذتين، بآخر البقرة، بآية الكرسي، بالفاتحة، وخاصة الفاتحة، فإن الحبيب قال وما أدراك أنها شافية وأنها رقية. نعم. ثم بعد ذلك لا حرج من جمع الدوائين، رقية وطبيب. ولا ولذلك أقول يحتقي الله الطبيب ربه الذي يقول اترك الرقات، ويتقي الله الراقي ربه اللي يقول اترك دواء الطبيب، بل عليك أن تستخدم الاثنين. مثل مريض الوسواس، الوسواس القهري في مراحله المتقدمة يحتاج إلى دواء من الطبيب النفسي وإلى رقية يرقي بها نفسه لتطمئن نفسه ويقل الإلحاحات من وسوسة الشيطان، ويقل الإلحاحات التي هي في أصلها في كيمياء الدماغ، الدماغ يكون فيه إلحاحات، ويعطى علاج ويشفى. فممكن أن يجمع بين المرضين أو الدوائين. أطلت عليكم هذا اليوم، لكنه المرض، وكنا نتحدث عن قدرة العظيم الشافي سبحانه، وإذا مرضت فهو يشفين. أسأل الله باسمه الأعظم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد الرسول وأن محمد رسول الله، أسأل الله وهو الشافي شافي الأسقام سبحانه بأني أشهد أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم وارزقنا من غير ما نحتسب. اللهم داوي مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لطفك يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا في المرضى عجائب لطفك وعجائب رحمتك. اللهم ارحم أنينهم وارحم أوجاعهم وارفعهم يا رب العالمين، وأغنهم بعافية منك عن خلقك. اللهم وآمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم إلى الخير، واحفظ إمامنا خادم الحرمين بحفظك، واكلأه برعايتك، واجعل وطننا آمنا رخاء سخاء يا رب العالمين. يا رب حرم وجوه الحاضرين عن النار، اجتمعوا يرجون رحمتك ويخافون عذابك. يا رب نادنا من السماء أن ننادى قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله إني أحبكم في الله. جمعنا الله على منابر النور متقابلين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.